فعاليات قمة شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب بمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ووقع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين حماس والاحتلال. وفيما وجه ترامب في كلمته بافتتاح القمة شكرا للرئيس المصري ووصف الصفقة بأنها الأكبر والأكثر تعقيدا، أكد السيسي بالمقابل على أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين أسرى الاحتلال لذويهم. هذا وتعقد القمة بشرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. للمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات قمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة وآخر التفاصيل نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
بين الاحتفالات بإعلان نهاية العدوان على قطاع غزة والقلق من مستقبل مليء بالتحديات، يلتقي قادة العالم في شرم الشيخ فيما تتكشف مواقف متباينة بين سعي لترسيخ السلام وتصريحات إسرائيلية تهدد بإبقاء نار الحرب مشتعلة. مدينة شرم الشيخ المصرية تحتضن قمة للسلام بحضور عدد من قادة العالم. القاهرة تأمل في أن تشكل القمة بداية لمسار سياسي يقود إلى حل الدولتين مع بحث ضمانات استمرار التهدئة والتزام الاحتلال بها حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. القمة تأتي في ظل غموض بشأن مستوى تمثيل السعودية والإمارات رغم تعويل مصر وواشنطن على دور دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي في تمويل إعادة إعمار غزة.
حرب غزة انتهت ونحن ملتزمون بصمود اتفاق وقف إطلاق النار. اتفاق غزة قد يكون أعظم إنجازاته، وقد قدمنا الكثير من الضمانات بشأنه. إن مشاركة مجموعة من الدول في مؤتمر السلام في مصر دليل على أن العالم موحد حول الحرب.
لكن الاتفاق الذي وقع لوقف الحرب يواجه سلسلة من التحديات، فبينما تواصل اللجنة المصرية إدخال المساعدات وتسهيل عودة النازحين، تبقى هناك أسئلة مفتوحة عن اليوم التالي: من سيحكم غزة؟ وما مستقبل المصالحة الفلسطينية؟ مصادر مصرية تحدثت عن مسعى لتشكيل سلطة وطنية جديدة تكون قادرة على التفاوض وإدارة المرحلة المقبلة في وقت ما زال الاحتلال يحتفظ بمواقعه داخل القطاع، فيما تعمل حماس على تثبيت وجودها على الأرض، وهكذا يظل تنفيذ الاتفاق رهنا بقدرة الأطراف على تجاوز هذه العقد. بموازاة ذلك، صعد وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس بإعلانه أن الجيش الإسرائيلي سيدمر كل أنفاق حماس في غزة بعد الإفراج عن الأسرى ضمن ما أسماها آلية دولية بإشراف أمريكي، تصريحات وصفها الفلسطينيون بمحاولة لنسف التفاهمات وإبقاء ملف نزع السلاح شرطا معلقا فوق أي اتفاق، وهي مواقف تؤكد أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه العسكرية بالكامل، لكنه لا يزال يراهن على القوة لفرض شروطه.
أفرجت سلطات الاحتلال عن 96 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر غرب رام الله ضمن صفقة التبادل الجارية. ووصل المحررون ومعظمهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، حيث كان مئات من أهاليهم في انتظارهم بعد نقلهم بحافلات الصليب الأحمر. ومن المقرر نقل بعض المحررين إلى قطاع غزة فيما سيبعد عدد منهم خارج الأراضي الفلسطينية. يذكر أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سلمت صباح اليوم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي بحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. دخلت 173 شاحنة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في اليوم الأول لوقف إطلاق النار. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن شاحنات حملت، ومن بينها شاحنات لغاز الطهي والوقود المخصص لتشغيل المخابز والمستشفيات. وشدد المكتب على أن هذه الكميات لا تزال محدودة جدا ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.25 مليون إنسان في القطاع، محذرا من أن الوضع الإنساني يتطلب تدفقا مستمرا وكبيرا للمساعدات. يذكر أن الاتفاق القائم ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة. دخلت عشرات الحافلات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم محملة ب 1736 أسيرا فلسطينيا كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب. وقد ظهرت على المحررين علامات الإعياء الشديد والنحول فيما نقل العشرات منهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي الرعاية الطبية. وتشمل صفقة طوفان الأقصى إطلاق سراح 1718 أسيرا اعتقلوا من غزة خلال حرب الإبادة على القطاع ليكون إجمالي عدد الأسرى المحررين 1966 أسيرا. يذكر أن هذه الصفقة التي تشمل أيضا تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين تأتي تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. وأخيرا أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع. وأوضحت أن كيان الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قوة في تحرير أسراه واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. من جهتها قالت كتائب القسام إن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاومه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها. انطلاق قمة شرم الشيخ في مصر بمشاركة قادة ورؤساء منظمات دولية وتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل. القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يحييكم ويدعوكم لمتابعتنا عبر جولة أخرى من جولاتنا بين أسرار البيان القرآني من خلال برنامجكم آيات وأسرار.
كونوا معنا واصحابونا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تعد الأمثال من أكثر الأساليب الأدبية شيوعا على ألسنة الناس وأعمقها تأثيرا في نفوسهم، بالإضافة إلى قوة توضيحها للمعاني الجليلة، وذلك لامتيازها بالجودة والإصابة للمعنى والإيجاز فيه.
تهدف الأمثال القرآنية إلى تحقيق أغراض دينية كتقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب، أو لإقناعه بفكرة دينية، أو لإقامة حجة عقلية، أو للترغيب في أمر محمود، أو للتخويف من أمر مذموم، أو لتعظيم شأن الممثل له، أو لتحقيره وذمه، وغير ذلك من الأغراض. وقد يسعى المثل القرآني إلى تحقيق غرض واحد، أو قد يكون هناك عدة أغراض فيه يوحي بها التعبير والتصوير للمثل المضروب.
وتعبر الأمثال القرآنية عن قضايا إنسانية وفكرية كبرى كقضية الإنسان والعقيدة أو قضية البعث بعد الموت ونحو ذلك. وقد عني القرآن الكريم بضرب الأمثال لفئات البشر الثلاث: المؤمنة والكافرة والمنافقة، موضحا ملامح كل فئة واتجاهها ونهايتها بقصد الهداية والإصلاح. وتمتد هذه الفئات الثلاث في السياق القرآني لتغدو نماذج واضحة المعالم والصفات في كل عصر وجيل، ثم تتواصل هذه العلاقات في الأنساق التعبيرية المختلفة للمقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، مستعيرا سبحانه الفوارق بين النور والظلام والحياة والموت والكلمة الطيبة والخبيثة والبلد الطيب والأرض الميتة، ضمن علاقات أسلوبية وتصويرية تكمل رسم البنية الأسلوبية للمثل القرآني. طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نترك الميكروفون لزميلتنا منار عبد الجبار والحديث مع ضيف البرنامج.
أشكر الزميل أحمد، وننتقل الآن إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا بك يا دكتور.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أجدد اللقاء بكم وبالمستمعين الكرام.
حياك الله. نحن كذلك أيضا دكتور، يعني حبذا لو تتحدث لنا حول الأمثال التي خاص الله تعالى بها المؤمنين ليصف من خلالها حالهم ويبين صفاتهم.
نعم، هناك نوع من الأمثال تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من خلالها حول طائفة المؤمنين، يعني وفي نفس الوقت أيضا تحدث عن طائفة الكافرين والمنافقين. أيضا من ضمن الآيات التي تحدثت حول المؤمنين وضرب الأمثال بهم وضرب بأشياء أخرى الأمثال بالمؤمنين، قوله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا يصف حالة المؤمنين من حيث ثباتهم على العقيدة، يعني وهي في معرض المدح المؤمنين والثناء عليهم، حتى يصل إلى المثل، يعني يضرب المثل بهؤلاء المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هنا ضرب المثل بالمؤمنين الذين ورد ذكرهم في التوراة، وأيضا ضرب المثل في المؤمنين الذين ورد ذكرهم في الإنجيل، ووصف هؤلاء المؤمنين بالزرع، فقال تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، إلى آخر الآية. هنا شبههم بالزرع، بالنبات الذي أخرج شطأه، والشطأ هنا يعني بمعنى الأغصان، يعني كما تعلمين عندما يخرج النبات أغصانه فإنه كما عبر عن ذلك القرآن الكريم بيستغلظ، يعني يزداد حجمه ويستوي قائما على سوقه. فالمؤمنون يعني نتيجة لتجمع هذه الصفات فيهم صفة الشدة على الكفار وصفة الرحمة
ما بينهم
وصفة العبادة، تراهم ركعا سجدا، فيكون حالهم كحال الزرع، يعني يقوى إيمانهم، وحتى يعني يقوى إيمانهم إلى درجة بحيث يغيظون الكفار.
نعم.
وهو ما وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا به.
نعم. دكتور، أكيد هناك الكثير من الأمثلة حول هذا المجال، لكن وقت البرنامج لم يسمح صحيح. لنا. شكرا على حضورك في الاستوديو.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أيها الإخوة والأخوات، هكذا تتوزع الأمثال القرآنية على أنساق وسياقات متفاعلة، توحد كل مجموعة من الأمثال بعلاماتها وصفاتها واتجاهاتها، مشكلة بنية أسلوبية متفاعلة ومنسجمة ضمن مجموعة الأمثال الكلية أيضا في توضيح الرؤية الإسلامية للحياة والكون والإنسان.
وتعرض الأمثال المرتبطة بالكافرين بعد أن تكفل خبير البرنامج مشكورا ببيان الأمثال ذات العلاقة بالمؤمنين متفاعلة مع المجموعة الأولى عن طريق التضاد لإبراز الفوارق بين المؤمنين والكافرين في النواحي الفكرية والسلوكية، كما أن هذا التفاعل الأسلوبي بالتضاد يبرز وحدة النص القرآني ووحدة أثره في النفوس، علما أن قضية الكفر شغلت حيزا واسعا في الأمثال القرآنية لأنها قضية أساسية عالجها القرآن الكريم بأساليب شتى.
وقد تنوعت الأمثال مستمعين الأفاضل في إبطال مزاعم الكافرين وبيان عجز آلهتهم عن خلق ذباب ولو اجتمعوا له. يقول الله تبارك وتعالى في هذا السياق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، صدق الله العلي العظيم.
المثل هنا أعزائنا متميز بأسلوبه وطريقة عرضه، إذ نلاحظ فيه هذا الإعلان المدوي منذ مطلعه أو بدايته معتمدا على صرخة النداء للناس جميعا، ثم بعد تحقيق النداء في التجمع والإنصات يبدأ العرض المتدرج المطول لهذا المثل جامعا بين لفظ الضرب والمثل في السياق، مبرزا عجز آلهتهم عن خلق الذباب مجتمعة ومنفردة، ويترك للخيال أن يستحضر صورة الآلهة العاجزة وهي تجتمع على خلق ذباب حقير صغير وترتد عنه ضعيفة ذليلة. هذا منتهى السخرية والتحقير لهذه الآلهة المزعومة التي تعجز أيضا عن استرداد ما سلبها الذباب منها أو قدرتها على دفعه عنها.
وهكذا تتفاعل عناصر البنية الأسلوبية من صورة وتعبير في إبراز موضوع المثل، وبعد استكمال صورة المثل جاء التعقيب بحكم عام شامل للممثل والممثل له على سواء، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا التعقيب يعد إطارا عاما لموضوع المثل والغاية منه على السواء. أنتم تتابعون حضرات المستمعين الأفاضل عبر برنامج آيات وأسرار، وحديثنا يدور حول الأمثال القرآنية وخاصة تلك المتعلقة بالكافرين وتفصيل أحوالهم، حيث نكمل حديثنا عن هذا النوع من الأمثال بالقول إن الأمثال تتفاعل في رسم ملامح الكافرين وبطلان تصوراتهم عن آلهتهم المزعومة، فإذا كانت عاجزة عن خلق الذباب فهي غير جديرة بالعبادة، والذين يتوجهون إليها بالعبادة أو طلب الحماية والنصرة يتعلقون بخيوط واهنة أوهن من خيوط العنكبوت. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائنا، ففي هذا المثل أيضا نلاحظ أنه تبارك وتعالى عقب عليه بقوله لو كانوا يعلمون، جريا على طريقة القرآن الكريم في إبراز الفكرة الدينية الأساسية التي هي مغزى المثل وفحواه. وهنا عد المثل إلى الممثل له أي المشبه لتوضيح تصورات الكافرين في الاحتماء بغير الله، ثم يستمر التعبير القرآني بعد التعقيب على المثل بتوضيح الفكرة الدينية لأنها المغزى من ضرب المثل للناس. إن الله يعلم، ويبنى على هذا التعاقب الأسلوبي في الأمثال مثل آخر يجعلهم كالبهائم في فقدان الوعي والتمييز، طالما أنهم لم يدركوا عجز آلهتهم ولم يعرفوا أن الاحتماء بغير الله لا يجدي ولا يفيد، فهم يستحقون وصفهم بالبهائم التي لا تعقل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
نعم مستمعينا الأفاضل، هذه صورة تشبيهية تليق بالكافرين الذين يسمعون الهدى ولا يفهمونه أو لا يدركون نفعه، فمثلهم كمثل البهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تعرف مراده أو تدرك غاية النداء. وكيف يستجيب هؤلاء لنداء الحق بعد أن عطلوا حواسهم جميعها فأصبحوا صما بكما عميا لا يعقلون؟ وبعد استكمال المثل بعناصره الأسلوبية عقب عليه بحكم قوي على الممثل له بقوله صم بكم عمي، ثم ختم التعقيب بقوله فهم لا يعقلون. وهذا التعقيب الصريح هو المغزى من المثل، وهكذا تتآزر البنية الأسلوبية للمثل وتتحد عناصرها في توضيح حقيقة الكافرين الذين عطلوا مصادر المعرفة لديهم فاستحقوا هذا الوصف في هذا المثل المعروض.
أعزائنا، سنجدد اللقاء بحضراتكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامجكم آيات وأسرار، والذي سمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا وخالص الشكر على كرم المتابعة. إلى اللقاء.
في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم جميعا خلال متابعتكم الكريمة لبرنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، ولد سماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف في مدينة الكاظمية في بغداد سنة 35 و900 وألف، منتميا إلى عائلة الصدر المشهورة بالعلم والجهاد والتقوى. والدته هي كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وهي أخت العلماء الشيخ محمد رضا والشيخ مرتضى والشيخ راضي. وأسرة آل ياسين من الأسر العراقية المعروفة بالعلم والصلاح والفضيلة والتقى. فقد السيد الشهيد الصدر والده وعمره 4 سنوات، إذ توفي السيد حيدر الصدر عن عمر يناهز 48. وقد تولى الإشراف عليه بعد فقدان والديه أخوه السيد إسماعيل الصدر.
لقد كانت لشهيدنا الغالي روح ملكوتية قد تجلت طهرا وصفاء، لا يشوبها سوء يعيب طهارتها، ولا يمازجها نزر من الريب ينقص خطها من رسوخها في عالم الحقيقة. ولا عجب، فهي حفيدة سلالة الطهر وعترة اليقين، قد ترادف النسب والسبب على تنقيتها، وتناهض الأصل والعمل على الارتفاع بهذه الروح الطاهرة إلى بحبوحة الحق، أسوة لمن أرادوا الله سبحانه، وقدوة لمن عاشق الذرى والعقيدة الإسلامية الكريمة.
إن العقول الكبيرة كثيرة، والأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمان العقول، والقلوب التي تملك أعنتها الأفهام، والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت، وشوارد قد استعصى طلبها، وأعيت على سعي الطالبين. إن المفكر الإسلامي السيد الصدر قدس سره الشريف قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع الاحترام من قبل المسلمين لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته. لذلك أحبه من لا يعرفون العبقريات ليقدروا أهلها بقدرها، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة ليوقروا أصحابها ويخفضوا لهم جناح الذل طاعة وانقيادا. وأما عن عبادته رضوان الله تعالى عليه، فقد كان له من آبائه الأكرمين سجية العشق الإلهي وصفة الهيام بالباري، فكان كثير الذكر لربه الكريم الرحمن الرحيم، تاليا لكتابه المبين أو هاديا إليه منيبا لأحكامه.
أجل مستمعينا الكرام، ابتدأ سماحة السيد محمد باقر الصدر دراسته لمقدمات العلوم بالكاظمية وهو في سن العاشرة، وفي سن 11 بدأ بدراسة المنطق، وفي سن 12 درس الصدر علم الأصول على يد أخيه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول، وعنده درس المقدمات والسطوح، وحضر بحث الخارج عند خاله آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين الذي كان يحضر في بحثه كبار الفقهاء، كما حضر عند خاله الشيخ مرتضى آل ياسين تأييدا واحتراما له، ودرس أيضا عند آية الله العظمى السيد الخوئي 13 سنة وله إجازة اجتهاد خطية منه، كما درس الشهيد صدر الفلسفة الإسلامية خصوصا أسفار ملا صدراء الشيرازي، كما درس السيد بعد ذلك علم الأصول ونال درجة الاجتهاد في أواخر العقد الثاني من عمره.
كتب آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر فتاواه على شكل تعليقة، ولا تزال موجودة وتعتبر من نفائس الكتب ومن كتاباته الأولى غاية الفكر في علم الأصول، وكان عمره عند كتابته 20 عاما فقط. وهذا الكتاب يحتوي على آراء ونظريات الشهيد في مجال علم الأصول والتي طرحها في فترة مبكرة، وما يهمنا ذكره في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين أيها الأكارم هو التصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الخارجي، حيث عانت الساحة العراقية في الخمسينات من القرن العشرين من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة، فبارز الشهيد الصدر. هذه الحركة بفكره الوضاء، وعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة، فسطع نور الحق. ومن النتاجات المهمة لسماحته آنذاك:
أولا فلسفتنا، ألف هذا الكتاب عام 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية. يقول الشهيد: فلسفتنا هي مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب. وثانيا اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية في الصراع بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية كان يحتاج إلى عنصر فاعل يرد على نظريات الشيوعية والرأسمالية، وأصبح الشهيد صدر سلاحاً بيد الإسلاميين في معركتهم مع الانحراف والتضليل، وفكراً قيماً أمام النظريات الزائفة.
لقد تكونت ونمت وتربت ثلة طيبة من المتعطشين لفكر الشهيد الصدر، وامتلكت رصيداً قوياً في الصراع ودليلاً قاطعاً في الحجاج. ولكن المستوى العميق الذي طرحه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في اقتصادنا وفلسفتنا لا يمكن استيعابه من قبل القطاعات الكبيرة من أبناء الأمة، بل وهناك صعوبة بالغة حتى في تدريسه وشرحه. لذلك وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا، طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعامة الناس.
قد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين، هما: أولاً الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، وثانياً تعريف الاقتصاد الإسلامي. مستمعينا الكرام، لقد تناول السيد صدر في هذا الكتاب قضايا عديدة، منها الإنسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية، الديمقراطية الرأسمالية، الاشتراكية الشيوعية، وموقف الإسلام من الحرية والضمان، ونوع الاقتصاد الإسلامي. ويقول المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر في معرض تبيانه لضرورة تأليفه لكتاب المدرسة الإسلامية:
لاحظنا من البدء مدى التفاوت بين الفكر الإسلامي في مستواه العالي وواقع الفكر الذي نعيشه في بلادنا بوجه عام، حتى يصعب على كثير مواكبة ذلك المستوى العالي إلا بشيء من الجهل. فكان لابد من حلقات متوسطة يتدرج خلالها القارئ إلى المستوى الأعلى ويستعين بها على تفهم ذلك المستوى الأعلى، وهنا نشأت فكرة كتابة المدرسة الإسلامية. ما زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، والتي خصصناها لحضراتكم حول آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف.
نعم مستمعين الكرام، وللشهيد الكريم مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفا، وكلها تعد من المؤلفات القيمة. ونذكر هنا أيها الأحبة بعض المؤلفات الأخرى لآية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. فمن مؤلفاته البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبحث حول الولاية، المرسل والرسول والرسالة.
نعم مستمعينا الكرام، لقد كتب الشهيد السعيد للأمة الإسلامية في حقول متنوعة من حقول المعرفة الدينية والفكرية، مراعيا مختلف قطاعات الأمة، فكتب لها في نظرية المعرفة وتفسير الكون والقدرة الإلهية بأسلوب المقارنة مع المدارس المضادة كالماركسية والمنطقية الوضعية، وكتب لها عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على أساس الحقائق العلمية والعقلية في إطار المسيرة العامة للبشرية، مجيبا عن الأسئلة المطروحة في شخص الإمام الهمام عليه السلام، وكتب للأمة الإسلامية في الرسالة والرسول مثبتا بالأدلة القاطعة ربانية الإسلام ونبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما كتب في العبادة الإسلامية وأوضح بأن العبادة ضمن إطار الحاجات الثابتة التي يواجهها الإنسان في جميع العصور على أساس حاجته للارتباط بالمطلق، مع الإشارة إلى الدور الاجتماعي في العبادة ذاتها.
هذا مستمعينا الأفاضل، ولم يكن السيد صادر يكتب للترف أو للمجد الشخصي، وإنما للأمة الإسلامية بهدف التحرك الفكري والسياسي والاجتماعي والجهادي، ومن أجل تحقيق الحكم الإلهي العادل، ولهذا تميزت كتاباته بالروح الحركية. على هذا قال السيد صادر في مقدمة كتابه فلسفتنا: كان لابد للإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، الصراع الفكري على أرض الإسلام، ليتاح للأمة أن تعلن كلمة الله وتنادي بها وتدعو إليها كما فعلت في فجر تاريخها العظيم، وليس هذا الكتاب إلا جزءا من تلك الكلمة.
نعم مستمعينا الأفاضل، لكي يجانب الإنسان المسلم أعداءه بالمنطق الذي تفرضه المرحلة التي يعيشها، ولكي يطرح الإسلام بمنطق يتناسب وروح العصر، جاءت كتابات الشهيد السعيد ثرية بالحيوية وتجديدية بمعنى الكلمة، فأسلوبها يتمتع بالسبك اللغوي المتين، ومنهجيتها حديثة عصرية.
مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، حتى نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتمنى لكم كل تقدير، إلى اللقاء والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله، وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
Thank you. وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع حبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حيدر من
أزال 11 مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية انطلاق قمة شرم الشيخ في مصر بمشاركة قادة ورؤساء منظمات دولية وتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن طهران لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية وقال بقايا أن الترويكا الأوروبية أساءت استخدام آلية فض النزاعات بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن واصفا هذا النهج بالمدمر وغير المسؤول وفيما لفت إلى حوار طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على التزامها بالضمانات رغم عدم منطقية هذه الآلية شدد بقايا على أن إيران لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات قمة شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ووقع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر وثيقة شاملة بشأن الاتفاق